وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نودع عاما ونستقبل عاما، وما يدري الإنسان بما يختم له، وإن الإنسان لا يتفكر في موضوع يجمع العام الماضي والعام المستقبل إن كان في العمر بقية. والعلماء يقولون بالاستغفار تختم الأعمال العظام، فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله تعالى في نهاية العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه قبل موته سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا يدلك على أن المؤمن إذا كان قصير الأمل ويرى أنه في كل يوم قد يأتيه الموت، فإنه يكثر من الاستغفار. وإذا كان الإنسان قد تقدم به العمر، فعليه أن يكثر من الاستغفار. فما هو الموضوع الذي يختم الإنسان به عامه ويستقبل به عاما جديد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار في نهاية العمر بعد أداء الرسالة، وكذلك بعد النزول من عرفات: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وبعد الانتهاء من التسليمتين في الصلاة، أو من التسليم بصفة عامة، فقد تكفي تسليمة واحدة: أستغفر الله أستغفر الله، إلى آخر ما نعرفه في نهاية الأعمال العظام. والله، وأيضا في استقبال الأعمال تبدأ أيضا بالاستغفار. فإن الإنسان عندما تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإنه كان يبدأها بالاستغفار. فبعد تكبيرة الإحرام سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكتة، فبعد الصلاة قال أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي، ما كنت تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم أغسلني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ولعمر الله، وأيضا في نهاية الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله، ولعمر الله في وسط الصلاة كان يستغفر الله، فكان يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم كما في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول في سجوده أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فكان يقول ذلك قائما وراكعا وساجدا. إذن العمل من أوله إلى آخره، في بدايته الاستغفار، وفي وسطه الاستغفار، وفي نهايته الاستغفار. إذن الإنسان لا يمل من الاستغفار، وعليه من الاستغفار أيضا في أول يومه وفي آخر يومه، كما سنرى إن شاء الله تعالى كيف ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، في الحديث الذي سنعود إليه بالتفصيل يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد. وفي رواية: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من قلبه موقنا بها قبل أن يصبح فمات من يوم، من قالها من قلبه حين يصبح موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة. ومن قالها من قلبه موقنا بها قبل أن يصبح قبل أن يمسي فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. والحديث كما نعلم في صحيح البخاري. ما هو الشاهد من الحديث؟ الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل يومه بالاستغفار، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل ليلته بالاستغفار. ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل يومه بالاستغفار أي أنه كان يودع ليلته بالاستغفار، ومعنى أنه كان يستقبل ليلته بالاستغفار صلى الله عليه وسلم أنه كان يودع يومه بالاستغفار صلى الله عليه وسلم. هذا الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون، ما هو الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة طلب وقاية، والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها، أي أن العبد يطلب من الله تعالى أن يقيه شر الذنوب مع سترها، أي يسترها عن العباد. أيها الإخوة المؤمنون، الاستغفار من أعظم الأعمال. كيف؟ والله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في التفسير يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وأصل سبب هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن كثير رحمه الله: فبدلا من أن كانوا يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، قالوا أنزل علينا العذاب أو كذا أو كذا. ماذا قال الله تعالى؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان لهم أمانان، ونحن نعلم أن الأمان الثاني لقريش ولغير قريش. كان لهم أمان النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى، وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وسنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أمة ونبيها حي، أنه لا يعذب أمة ونبيها بينها صلى الله عليه وسلم. إذن الاستغفار أمان إلى يوم القيامة للعبد. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل كما في الفتح إلى الحسن البصري يشتكي القحط، فقال استغفر الله. وجاءه آخر بنفس السبب فقال استغفر الله. وجاءه آخر يشتكي أن البستان كاد أن يجف، أي من قلة الماء، فقال استغفر الله. وجاءه آخر يشتكي من عدم الولد، أي أن الله تعالى لم يرزقه بذرية، فقال استغفر الله. ثم قرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فذكر الله تعالى الرزق والماء والولد، بل قال الله تعالى قال فقلت استغفروا ربكم، إلى أن قال وبنين ولم يقل بنات. وليست هناك أفضلية في قبول الأعمال، فرب امرأة صالحة تزيد على 100 رجل أو على 1000 رجل، وإنما كما قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، كأن يكون محرما أو أنه ينزل بالليل ليقوم بالأعمال، والمرأة لا تقوم بذلك. أما في دخول الجنة فإن المرأة قد تدخل قبل الرجل إذا كانت أعمى، فإن المرأة والرجل سواء في دخول الجنة، مع ما نعلم من تقصير النساء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت إحدهن ولما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن العشير، أي كما في صحيح البخاري لو أنفقت على إحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم سألنا فقال صلى الله عليه وسلم عن كفران العشير وعن أن المرأة يعني ناقصات عقل، في أن المرأة في الشهادة شهادة الرجل تعجل شهادة امرأتين، ولأن المرأة تجلس شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي بسبب ما يطرأ لها من الحيض. إذن أيها الإخوة المؤمنون ما زلنا في الاستغفار، ما زلنا في الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الأرنؤوط في جامع العموم والحكم، يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب في تحفة الذاكرين، أي من جهة لا تخطر بباله. والاستغفار أيها الإخوة المؤمنون تارة يذكره الله تعالى على أنه واجب، أي يجب على المسلم أن يستغفر الله تعالى، فيقول سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وتارة يمدح الله تعالى أهله، أي يمدح المستغفرين، فيقول سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، ويقول سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون، مدوا الصلاة إلى الليل ثم مكثوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. أما من نام ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر، ومن لم يصل الفجر فإنه قد لا يستغفر الله، فهذا الذي قام يستغفر الله سبحانه وتعالى. وتارة يذكر الله تعالى أنه يغفر لمن استغفره، فيقول سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهنا أيها الإخوة المؤمنون الاستغفار أحيانا يكون مفردا وأحيانا يكون مقرونا بالتوبة. فإذا قرن الاستغفار بالتوبة كقوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قال العلماء وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فيكون الاستغفار طلب المغفرة باللسان، وتكون التوبة بإقلاع القلب والجوارح عن المعصية. فإذا جاء الاستغفار وجاءت التوبة مع الاستغفار، فيكون الاستغفار طلب المغفرة باللسان، وأما التوبة فيكون المقصود بها الإقلاع عن الذنوب بالقلب وبالجوارح، الإقلاع عن الذنوب بالقلب وبالجوارح. وأما الاستغفار المجرد فينقسم إلى قسمين والله أعلم. كيف ذلك؟ الاستغفار المجرد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول في أن العبد يستغفر ربه سبحانه وتعالى وهو مقيم على المعصية، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهو مقيم على المعصية. فهناك من العلماء من يقول إن الله تعالى لا يقبل استغفاره، وهناك من يقول إن الاستغفار هنا كدعاء مجرد، إن شاء الله تعالى قبله وإن شاء لم يقبله. هذا عن الاستغفار، هذا عن الاستغفار الذي يقوم العبد به مع المعصية. ولذلك قال الضحاك: ثلاثة لا يقبل الله تعالى منهم، لكن بالطبع هذا على سبيل الترهيب. ثم ذكر منهم اثنين: رجل مقيم على امرأة يزني بها فيقول اللهم اغفر لي، فيقول الله تعالى له: تحول عنها وأنا أغفر لك، أما ما دمت مقيما عليها فأنا لا أغفر لك. ورجل أخذ مال قوم أو مال رجل ظلما، فعندما يراه يقول: اللهم اغفر لي ما آخذ من فلان أو ما آكل من فلان، فيقول الله تعالى له: رد علي ما أخذت منه وأنا أغفر لك، أما ما دمت لم ترد عليه ما لم تأخذ ما أخذت منه فأنا لا أغفر لك. إذن رجل يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهو مقيم على المعصية، شأنه ما قلناه الآن. أما رجل آخر يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو مقيم على المعصية، فهذا الرجل إذا أتى بشروط الاستغفار كلها فهذا الاستغفار يكون مقبولا. ما هي شروط الاستغفار؟ قلنا أولا أن يقلع عن المعصية، ثانيا إخلاص النية، أن يكون خالصا لله تعالى في نيته عندما يستغفر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك حسن الطلب، أي من الله تعالى، وهذا هو المتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد ذلك حسن الأدب، حسن الطلب وحسن الأدب. إذن الإقلاع عن الذنب، الإخلاص لله تعالى، بعد ذلك حسن الأدب وحسن الطلب، هذه هي شروط الاستغفار، هذه هي شروط الاستغفار. وسبحان الله، لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ فقال: إذا كانت الثياب دنسة أي متسخة فأيهما أفضل، الصابون أم الزعفران؟ كيف والثياب لا تزال دنسة أي متسخة؟ أي الاستغفار في هذه الحالة. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، انظروا إلى هذا الحديث العظيم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار. وقبله نقول حديثا آخر أو حديثين، يقول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث يترتب عليه سيد الاستغفار، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة. وفي الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله تعالى إليه، إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. أيا كان هذا 70 أو 100، قال العلماء هذا ليس على سبيل الحصر، هذا ليس على سبيل الحصر. وهناك من قال يعني أقل شيء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول هذا، فما يفعل هذا، فما بالنا نحن. هنا إنه ليغان على قلبي، قيل الغين على القلب فترات الانقطاع عن الذكر، فترات الانقطاع عن الذكر. إذا انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر، مثلا كان في الخلاء هو يذكر الله بقلبه، فكان هذا انقطاعا، فإنه كان يستغفر الله تعالى لهذا الانقطاع. حتى سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك. يقول ابن القيم رحمه الله: أي يا رب، كما نقيت بدني من الأذى فنقني من الذنوب، يعني اغفر لي ذنوبي. إنه ليغان على قلبي، أي فترات الانقطاع عن العبادة. وهناك من قال الغين أي السكينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه السكينة، فكان يستغفر الله تعالى من هذه النعمة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة أو 100 مرة. قال العلماء القسم هنا للتأكيد وليس للشك، القسم هنا للتأكيد وليس للشك، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من السامع. والله هذا قسم للتأكيد. وسبحان الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. قال العلماء هذا سيد الاستغفار، لأنه يشتمل على ما يلي: أولا أن العبد يثني على ربه في أول استغفار، تماما كما قلنا في خطبة الحج أن العبد، أو كما قلنا في خطبة الدعاء أن العبد دائما يثني على الله سبحانه وتعالى عند الدعاء، ولا يكتفي بالمنصوص بل يستنبط أيضا من المنصوص. فمثلا قل اللهم مالك الملك، أيضا اللهم فاطر السماوات والأرض، أيضا عندما يقول إنسان الأدعية التي فيها ثناء على الله تعالى كما ذكرنا حتى لا نطيل، ثم يطلب الدعاء، وهذا سيد الاستغفار. لماذا؟ لأنه تقدم فيه الثناء على الله تعالى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وسبحان الله، قال الحافظ هناك رواية بالتكرار وهي رواية صحيحة. كيف؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت خلقتني، أي بزيادة أنت، أي بزيادة أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت خلقتني، أي تزيد أنت مرة أخرى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك. ما معنى وأنا على عهدك وعدك؟ قيل وأنا على عهدك أي بما أمرتني به من الإيمان، ووعدك أي بالمثوبة على هذا الإيمان، بأن من قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقيل وأنا على عهدك ووعدك، قيل على عهدك أي الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي ونحن في أصلاب آبائنا، ونحن في أصلاب آبائنا. وأيضا هذا أيضا ما قاله الله تعالى لآدم عليه السلام كما في سورة الأعراف، فالأولى في المائدة والثانية في الأعراف. هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فذكر النعمة. إذن سيد الاستغفار لأن فيه الثناء ولأن فيه ذكر النعمة، ثم طلب المغفرة. والسؤال الآن، يقول صلى الله عليه وسلم وأبوء بذنبي، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنوب؟ فالمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتكب الذنوب حتى يستغفر الله تعالى منها؟ الصحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الذنوب قبل البعثة وبعد البعثة، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر والصغائر، وهذا هو الرأي الراجح عند جمهور العلماء أنهم معصومون من الكبائر والصغائر. لكن ما معنى ذلك وأبوء بذنبي؟ قيل ما كان في الغين إنه ليغان على قلبي. ما معنى ذلك؟ قيل ما جاء في الغين أو ما قيل في الغين أي فترات الانقطاع عن العبادة. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويقول وأبوء بذنبي، أي في فترات الأكل والشرب والنوم والانشغال بأعمال الأمة، فإنه كان لا يستغفر الله تعالى بلسانه، مع أن المعلوم أن العلماء يقولون إن هناك عبادة قاصرة وعبادة متعدية، فإذا قام الإنسان بالفرائض وأدى النوافل ثم بعد ذلك قام بالأعمال، وبالطبع لابد من القرآن، ثم بعد ذلك قام، لو أن إنسانا مكث يصلي الليل كله ثم آخر مشى في مصالح للصلح بين الناس وكذا وكذا وكذا، هذا محمود والثاني أحمد، والأفضل أن يجمع الإنسان بين العملين، بين العملين. فقيل اشتغاله صلى الله عليه وسلم بمصالح الأمة وبأكله وشربه ونومه وجماعه كان يستغفر الله تعالى من الانقطاع عن الاستغفار، من الانقطاع عن الاستغفار. وقيل وأبوء بذنبي لماذا؟ قيل وهذا معنى جيد ذكره الغزالي الصحيح، الغزالي بالتشديد، أحيانا كان إنسان يقول غزالي أي القديم، وإنما الصحيح بالتشديد. قال الغزالي رحمه الله تعالى المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة الترقي، ومعنى في حالة الترقي أنه كان كل يوم يزداد طاعة لله تعالى، فكان يستغفر الله تعالى من تقصيره في اليوم الماضي. ولذلك الإنسان إذا شرح الله صدره وصار يقرأ أكثر في القرآن ويرى نعمة القرآن ويرى حلاوة القرآن وحلاوة المناجاة، فإنه يستغفر الله تعالى من الفترة التي كان ينقطع فيها عن تلاوة القرآن، كان لا يقرأ أبدا، كان يقرأ قليلا. فهذا معنى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في حالة الترقي، فكان كلما يزداد في الترقي يستغفر الله تعالى من تقصيره على ما مضى. وقيل كان يستغفر الله تعالى لأنه مهما عبد ربه ما كان يعبد ربه حق عبادته، فكان يستغفر الله تعالى من تقصيره. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن؟ والمعنى الذي قلناه آنفا في سلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا غير آخر حديث في البخاري، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال ابن الجوزي لا تنظر كم نخلة غرست، ولكن انظر كم نخلة فاتتك، وقس على ذلك سائر الطاعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسبحان الله، كان لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله تعالى ساعات لا يرد فيها سائلا. وأيضا يقول الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وعلى طعامكم وفي طرقكم وفي مجالسكم وفي كل أحوالكم، فإنكم لا تدرون في أي ساعات تنزل المغفرة. وسبحان الله، والحديث هناك من يراه على أنه مرفوع وهناك من يراه على أنه موقوف. يقول صلى الله عليه وسلم، على الرواية أنه مرفوع، يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وأيضا حديث إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس واحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة أو 100 مرة، وهذا الحديث هناك من صححه وهناك من ضعفه. وأيضا أيها الإخوة المؤمنون، المسلم إذا قام بالاستغفار فإنه يرى نفسه مقصرا، وأنه ما عبد الله تعالى حق عبادته. ولو نظرنا أن هذا الاستغفار كما يقول الأصبهاني، هذا الاستغفار الذي لا يوجب حكما ولا مالا، يعني إذا استغفر الإنسان ولكن في الذنوب التي لا توجب حكما ولا مالا، أي كالحد أو أخذ مظالم، لكن هذه الأشياء إذا كان الإنسان قد ارتكب الكبائر ثم بعد ذلك جاء يوم القيامة وحسناته كثيرة، فلا بد من رد المظالم إلى أهلها، فإذا كانت حسناته أكثر من سيئاته فإن الله تعالى يعرض على المظلوم من الحور والقصور حتى يرضى، من الحور والقصور حتى يرضى. وكلنا يعلم الحديث الذي رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع في جزء منه، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء أي السحاب، وقيل عنان السماء أي ما عن منها، أي ما ظهر لك منها. فهذا الاستغفار، والله تعالى كما يقولون دلنا على دائنا ودوائنا، أما داؤنا فالذنوب وأما دواؤنا فالاستغفار. ومن صيغ الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بغض النظر عن صحة هذا الحديث، وإن كان الحافظ في الفتح سكت عنه، فإن العبد إذا قال وأتوب إليه فإن الله تعالى يكون يجعل ذلك من الاستغفار المقرون من الاستغفار المقرون بالتوبة. ومن صيغ الاستغفار التي لا تخطر على بال: الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. والحديث كما نعلم رواه الترمذي وحسنه الأرنؤوط وشرحه ابن تيمية، ونقل عنه الشرح ابن القيم عن أبي قال، عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الصلاة عليك وأجعل لك ثلث صلاتي، أي ثلث دعائي، أفأزيد؟ قال: إن شئت زد. قلت: أجعل لك نصف صلاتي، أفأزيد؟ قال: إن شئت زد. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي لو أن أجعل لك صلاتي كلها، يعني لو أن هناك أمرا يشغلني أصلي عليك وقتي كله، بدلا من أن كان نصف الوقت، بدلا من أن كان نصف الوقت صلاة عليك، أو كان ثلثه صلاة عليك، أو كان ربعه صلاة عليك، عندما يشغلني أمر أصلي عليك بنية الدعاء، أجعل صلاتي كلها عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا من صيغ الاستغفار. وكلنا كما قلنا في البداية وقبل أن ننتهي، علينا أن نعلم أن المسنون صوم التاسع والعاشر، صوم عاشراء اليوم العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية، ويقول صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أما صيام الحادي عشر على أنه تابع لعاشراء فضعيف، كما في رسالة المشروع وغير المشروع. أما إذا صمته للمحرم أي تابع للمحرم يجوز، لكن صيامه كعاشراء لا. نعود إلى كلامنا مرة أخرى، فأنت الآن تودع عاما وتستقبل عاما، فعام تنهيه بالاستغفار وعام تستقبله بالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. مال الإنسان يتركه عند عتبة الباب، وأهل الإنسان يتركونه عند باب القبر. وإذا دخل الإنسان القبر فإن الله تعالى بلسان الحال يقول له: عبدي رجع وتركوك، وفي التراب دفنوك، وعزتي وجلالي لو عادوا ما نفعوك. والإنسان كما يقول عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة اعبروها ولا تعمروها. ويقول عليه السلام: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أوصى ابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وسبحان الله، الإنسان ألف موت غيره ولم يألف موت نفسه. وسبحان الله، كما يقول لقمان الحكيم رضي الله عنه: الموت سهم بيد سواك، لا تدري متى يغشاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.